السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في المحاضرة السابقة الكلام عن قوادح القياس، تكلمنا عن التفسير أو الاستفسار، قادح الأول الاستفسار، وتكلمنا عن القادح الثاني وهو فساد الاعتبار، والقادح الثالث فساد الوضع، والقادح الرابع المنع، ثم تكلمنا عن القادح الخامس وهو التقسيم، والقادح السادس وهو المطلقة. مظبوط كده؟ مظبوط يا جماعة؟ ست قوادح تكلمنا عنهم في المحاضرة السابقة. طيب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واحد، قول لي يا عم الشيخ، المستدل يقول يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. يقول المستدل يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. اقدح في هذا القياس. تقدح بيه تقول يعني ايه اللي وراه؟ اللي وراه ماشي يا شيخ، تعرف تقدح فيه؟ تعرف اخر واحد اللي قدامه تعرف يا شيخ؟ بص هنا، ما تدورش في الـ تعرف تقدح فيه اللي وراه واقدح فيه كده. انت تقول يعني ها تشوش، قول الايه ده في المقرر ده، ولا احنا شرحناه الحصه اللي فاتت؟ ليه انت بتقوله ده؟ احنا قلناه الحصه اللي فاتت. بسالك، قلنا الحصه اللي فاتت قلنا الكلام ده، استريحته بالسلم. طب يقاس الارز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز، اقدح في هذا القياس. صح. اجمل في ايه؟ هتقدح فيه بايه؟ قادح اسمه ايه اللي هو ايه؟ ايوه جاي في السك، استفسار. طب يا جماعه ده اسهل قادح وانتوا ما تعرفوش عنه حاجه، ولا بسالكم في المنع وفي فساد الوضبار وهتعملوا ايه؟ طب ما ذكرتوش الدرس من الاسبوع اللي فات لغايه الاسبوع ده ليه؟ ده مش هينفع في الاصول، صدقوني والله مش هينفع. يعني انت دلوقتي هو بقى الكلام غريب عليك، عدى اسبوع أكنك أول مرة هتسمعه. طب ما أنت سمعته الأسبوع اللي فات، لو كلفت نفسك وذكرته كان هيبقى الكلام سهل. دلوقتي لما هتيجي تذكره تاني هيبقى صعب عليك شوية، هتسيبه كمان شوية هيبقى أصعب أكتر، وخاصة اللي احنا بنتكلم في موضوع المرجع اللي هترجع له، هنقوله مثلا المذكرة بتاعت الشيخ الشنقيطي، لما تيجي ترجع لها هيبقى الموضوع مش بالسهولة اللي انتوا فاكرينها. طبعا مش عارف انا بصراحة يعني اكمل لكم قواعدها القياس على كده وانتوا ما بتذكروش وهيبقى الموضوع صعب عليكم شوية. فانا نبهتكم اكتر من مرة لازم تذكروه. طيب مثال تاني، يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على قربتك. حد يعرف يقدح فيه؟ أمال تفكر اللي بتحل هيجي إزاي؟ ما أنا هجيب لك كده زي السؤال ده، أجيب لك قياس وأقول لك اقدح في هذا القياس مسميا اسم القادح وكيفية الرد عليه. هل هيبقى كده؟ ها فده كده يعني مؤشر سيء جدا اللي انتوا تاخدوا الدرس وممكن تكونوا فاهمينه ساعة الشرح، بعد الشرح هيبضع منكم بدليل اهو مش فاكرين ولا كلمة. طيب قول المستدل الهر سبع ذناب وبالتالي يكون سؤره نجسا كالكلب، يقدح في هذا القياس. حد يعرف؟ ما هو كده برضو يعني الدراسة عامة في المعهد لازم محتاجة مذاكرة، انك انت تيجي تسمع بس وما تذاكرش ده ما يصحش انه يكون في المعهد. انا على العموم مش هعيد شرح الكلام اللي انا قلته ده تاني لغاية ما تذاكره، فهبدأ في القادح السابع. القادح السابع اسمه النقد. يعني ايه النقد؟ بنقوله ان من شروط العلة انها تكون ايه؟ مضطردة. يعني ايه مضطردة؟ يعني اذا وجدت العلة وجد الحكم، واذا انعدمت العلة انعدم الحكم. يعني هيجي المستدل او يستدل بالقياس، نيجي نثبت له ننقض له العلة بعدم اضطرادها. زي مثال نقوله ان يقول الشافعي في حق من لم يبيت النية في الصيام، تبييت النية من الليل في الصيام، الشافعي هيقول تعرى أول صومه عن النية فلا يصح صومه. لازم ندقق تماما في هذا المثال. بيقول تعرى في من لم يبيت النية من الليل، إن تعرى أول صومه عن النية، تعرى أول صومه عن النية فلا يصح صومه، فلا يصح صومه. هنا إيه العلة اللي موجودة اللي بناء عليها لا يصح الصوم؟ ها؟ تبييت النية. يبقى النية مبيتة يبقى الصوم إيه؟ صحيح. النية مش مبيتة الصوم غير صحيح. هو بيقول ان الصيام ده او اول الصيام تعرى عن تبييت النية فاصبح صياما غير صحيح. هنيجي ننقض هذا القياس، هينقض الحنفي بالآتي، هيقول له صيام النافلة بالاتفاق أنه إذا لم يبيت النية من الليل ممكن أن يبتدئ صيامه من وقت الزوال مثلا، فهيقول له الصيام تعرى عن النية في أول الصوم، والصوم إيه؟ صحيح ولا فاسد؟ صحيح. يبقى هو كده عمل له إيه؟ نقض هذا القياس، جاب له ان العلة مش موجودة والحكم ايه موجود. مش احنا بنقوله ان الحكم يوجد بوجود العلة وينتفي الحكم انتفاء العلة. هو هنا عمل له ايه؟ جاب له ان العلة منتفية وخدت ايه؟ وخدت الحكم. الحكم صحيح مع ان ايه تعرى اول الصوم عن ايه؟ عن النية في صيام النافلة. وبكده يبقى هو ايه؟ نقض هذا ايه؟ القياس. نقض هذا القياس. يبقى النقض هو تخلف الحكم عن العلة. وذلك بأن يبدي المعترض الوصف المدعى عليته دون وجود الحكم في صورة من الصور. يعني يجيب له الوصف اللي هو بيدعي المستدل اللي بيدعي أنه علة المعترض يثبت له أن الحكم يوجد بدون هذا إيه؟ الوصف. الوصف هنا هو تبييت النية. قال له لا ده هو النية مش مبيتة والصيام ماله صحيح. هو عايز يثبت ان النية مش مبيتة يبقى الصيام ايه غير صحيح لا يصح صومه. هو قال له لا ده مفيش نية النية مش مبيتة والصيام ايه صحيح. يبقى هو كده اوجد الحكم بدون ايه علته. وبالتالي يبقى ده ان نقض هذا الحكم لان شرط في شروط العلة ان تكون ايه مضطردة. يعني ايه مضطردة؟ يوجد الحكم بوجودها وينعدم الحكم ايه بانعدامها. وده سواء كانت العلة بقى منصوصة او مستنبطة سواء تخلف الحكم عن الوصف المانع ام لا. طيب في شرط من شروط نقض العلة يعني ان هو ده النقض ان هو هيثبت له ان الحكم يوجد او ينعدم بدون ايه العلة بشرط ان هذه العلة لم يكن النقد ده لا يكون واردا في الشرع بطريق الاستثناء. فاذا كان النقد ده مستثنى بدليل الشرع لا يعتبر ناقدا من النواقض. زي هنيجي نقول مثلا في بيع العراية. بيع العراية الاصل ان التمر بالتمر ايه من الاشياء اللي تيجي بيجري فيها ايه الربا. فان هو يبيع الرطب بالتمر او التمر بالرطب فهيبقى هنا في جهالة في ايه في المثلية ان هيبقى في تفاضل موجود بين الصنفين. وبالتالي هيقول ان بداء على القياس ان بيع العراية ماله يعتبر ايه ربا ولا مش ربا بالقياس قياسا على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ايه التمر بالتمر الا ايه مثلا بمثل ويدا بيد. ولكن الشرع استثنى بيع ايه العراية. ما ينفعش بقى ان لنا اعتبر ان بيع اللي ده ناقض من نواقض القياس لان ده استثناء بايه بالشرع. وبالتالي لا يستطيع المعترض ان يلزم المستدل بهذا النوع من الاستثناء. يبقى هذا الاستثناء لا يمكن أن يقدح في العلة. هذا الاستثناء لا يقدح في العلة لأن ده جه استثناء بالشرع يلزم المستدل ويلزم المعترض. يبقى كده نوع آخر من القوادح اسمه النقد. النقد مبني على أن من أوصاف العلة أنها تكون إيه مضطردة. تكون العلة مضطردة. يعني ايه مضطرد؟ اضطراد العلة ان اذا وجد الحكم اذا وجدت العلة يوجد الحكم اذا انعدمت العلة ينعدم الحكم. يجي المعترض يثبت له خلاف كده يوجد له الحكم بدون ايه العلة. يوجد له الحكم بدون العلة وبالتالي يبقى كده هو نقض هذه ايه العلة ونقض هذا القياس. في حاجة تانية بيسموها عدم التأثير. بيسموها عدم التأثير. يعني ايه عدم التأثير؟ يعني ان يبقى الحكم بعد زوال الوصف. يبقى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض انه علة. وذلك يعني مثال على ذلك اذا قال قول القائل الدليل على بطلان بيع الغائب يعني بطلان بيع الغائب بيقول ان ده مبيع غير مرئي. مبيع غير ايه؟ مرئي. يعني انت لا تراه. بيع الغائب، فدام بيع غير مرئي فلا يصح قياسا على إيه؟ بيع الطير في الهواء، والجامع بينهما عدم الرؤية. يبقى يقول أنت مش شايف المبيع، وبالتالي بيع الغائب ده لا يصح قياسا على بيع الطائر اللي أنت بجامع أن إيه؟ عدم الرؤية. فعدم الرؤية هي العلة في إيه؟ بطلان البيع. الفرق بين اللي احنا بنقوله ده وبين النقد، هيقوله لا، هو عايز يقوله ان الرؤية دي مالها ليست مؤثرة، يعني القياس اللي هو جابه ده الرؤية العلة اللي هي الرؤية، رؤية المبيع غير مؤثرة. هيقوله ايه؟ هيقوله طيب لو رأى الطير، هو ايه رأاه، يبقى كده الرؤية موجودة ولا مش موجودة؟ البيع صحيح ولا مش حيح ولا هيبقى غير صحيح؟ ليه؟ ايوه فعلا غير صح. ليه؟ لان عدم القدره على ايه؟ تسليمه. يبقى اثبت له ان الرؤيه مؤثره ولا مش مؤثره؟ غير مؤثره. ده بيسموه ايه؟ عدم التاثير. يعني اثبت له ان العله دي، يجيب له هو المستدل بيستدل بالعله دي اللي هي اللي بيدور عليها الحكم، هو بقى يثبت له من كلامه ان العله اللي هو بيقول عليها دي غير مؤثره في الحكم. العله غير مؤثره في الحكم. ده طبعا القادح ده بيعتبر مؤثرا في حالة مسألة من المسائل، اللي هي ان الحكم الواحد لا يجوز تعليله بعلتين. بناء على ايه؟ ان الحكم الواحد لا يجوز ايه؟ تعليله بعلتين. ده قول من أقوال الأصوليين، إن الحكم لازم يكون له كم علة؟ علة واحدة، إنه لا يجوز تعليله بإيه؟ بعلتين. لكن بناء على القول بجواز تعليل الحكم بعلتين، ده ممكن المثال ده يعتبر مثال صحيح. يبقى لعدم التأثير لا يكون قادحا في الصورة الثانية اللي بتقول ان يجوز تعليل الحكم بعلتين. لان لو قلنا ان الحكم ممكن يعلل بعلتين، فيجوز ان يثبت الحكم في صورة العلة وثبوته في صورة اخرى لعلة اخرى. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا هنقوله ان الرؤية ده علة، وعدم القدرة على التسليم ايه؟ علة تانية. فلو احنا خدنا بان الحكم لا يجوز تعليله بعلتين، يبقى هنعتبر الرؤية هو العلة ايه؟ الوحيدة. ولكن اذا اعتبرنا جواز تعليل الحكم بعلتين، لا مانع ان هو يكون في صورة ينعدم او تكون الرؤية مؤثرة في حالة، ويكون عدم القدرة على التسليم ايه؟ مؤثر في حالة اخرى. يبقى كده القادح الثامن. نعيده ثاني القوادح سريعا، لان شكلكم انتوا فصلتوا كده. القادح الاول وهو طلب تفسير اللفظ، ده القدل والقادح نخدناه، انك تطلب المعترض يطلب تفسيرا لللفظ. وقلنا التفسير ده بيكون في حالتين، اللي هما ايه؟ اذا كان في اللفظ ايه؟ اجمالا او ايه؟ او غرابة. اذا كان في اللفظ اجمالا او غرابة، يبقى القادح الاول هيطلب تفسير. والبعض قال لك لا، ده التفسير ده ليس ايه؟ بقادح، لانك انت بتطلب من المستدل تفسير للفظ معين. فالتفسير ده او الاستفسار، طلب الاستفسار انك انت بتطلب له منه، من المستدل، المعترض يطلب من المستدل تفسيرا لذلك اللفظ. اللفظ المطلوب تفسيره ده لازم يكون حاجة من الاتنين، يا إما لفظ مجمل أو لفظ إيه في إيه؟ غرابة. لفظ غرابة يعني لفظ غير معروف، أو من الألفاظ اللي موجودة في بلد ما، أو من في حي ما، أو عند أهل بقى يعني، أو جماعة من الجماعات تكون بتستخدم لفظ غير دارج وغير مشهور بين باقي الناس. فإذا كان اللفظ فيه غرابة، هتطلب منه ان هو يوضح معنى هذا اللفظ أما إذا كان في اللفظ إجمال بتطلب منه تفسير لهذا اللفظ. وقلنا إن مثال لذلك العين مثلا، العين، العين، العين دي ممكن تكون العين البصيرة، العين نفسها اللي بنشوف بيها، والعين بتطلق على إيه أيضا؟ العين الجارية، عين الماء، وممكن العين تطلق على السلعة، ممكن العين تطلق على الذهب أو الفضة، العين ممكن تطلق على الجاسوس. فدي كلها ألفاظ، لفظ العين ممكن المعترض يطلب استفسار ماذا تريد من هذا اللفظ. أعطينا أمثلة قبل كده وقلنا زي المثال اللي أعطيته لكم، قول الحنبلي يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم في البر الموجود في الأرز. هنقول له ماذا تعني بكلمة الجامع الوصف القائم بالبر، بتعني بإيه؟ بتطلب تفسير لهذا اللفظ. فيقول المعترض فسر لنا مرادك بالوصف لكي نتمكن من النظر في أصحيح أم لا. أيضا إن مثلا المثال الآخر إنه جواز إنك أنت تمنع الشرب من عينك بناء أو قياسا على الشرب من قربتك. أنت لو عندك جيركن، عندك إناء مقفول، من حقك إن أنت تمنع الآخرين من الشرب منه، ده أنت تملكه. قال لك قياسا عليه العين، لو أنت عندك عين ماء يجوز لك أن تمنع الشرب منها. فيجي واحد يقول له فسر لنا المراد بالعين. ده معنى القادح الأول اللي هو الاستفسار. وقلنا إن الاستفسار دوت يمكن الرد عليه بأحد طريقين، إن يعني يثبت له أن اللفظ لا يتضمن احتمالات، أي منع تعدد الاحتمال في اللفظ المجمل، أو أنه هو في معنى راجح ومعنى مرجوح، وأنه ينبغي الأخذ بالمعنى الراجح. يعني إيه منع تعدد الاحتمال؟ لما نيجي في مثال العين اللي هو قلناه انك يجوز لك ان تمنع الشرب من عينك بناء او قياسا على منع الشرب من قربتك، نقول ان العين هنا لا يمكن، لا تحتمل الا ايه؟ معنى واحدا، لان السياق في اشاره الى ان دي هي المقصود منها عين الماء، ليس امر اخر او ليس معنى اخر من معاني العين. لان لفظ الشرب هيكون يشرب ايه من الجاسوس؟ هيشرب من السلعة؟ لا، هيشرب من العين الباصرة. لفظ الشرب دوت يجعل اللفظ ايه؟ لا يحتمل الا معنى واحد. ده المستدل يرد على المعترض بذلك، ان هذا اللفظ لا يحتمل الا معنى واحدا، او ان يكون اللفظ في معنى راجح ومعنى مرجوح. قلنا زي الاسد انه يجوز التيمم، أو يجوز التيمم للرجل إذا حال بينه وبين الماء القريب أسد. فيجي يسأله هو الأسد هنا فسر لنا معنى إيه الأسد؟ هل هو الحيوان المفترس ولا الأسد الرجل الشجاع؟ هنقوله إن الأصل في معنى الأسد إيه؟ الحيوان المفترس، ولكن الرجل الشجاع ده معنى إيه؟ مرجوح، فينبغي المصير إلى المعنى إيه؟ الراجح. وأيضا ممكن يتقال إن الرجل الشجاع ليس من شجاعته أن يمنع الناس من الماء مثلا، فهيبقى أكيد إن السياق يؤدي إلى الاعتماد المعنى الراجح أنه الحيوان المفترس. ده القادح الأول. وكنتوا أنتوا الحصة اللي فاتت بالكوا حافظينه ولا لأ؟ كنتوا حافظينه، جايين النهاردة إيه؟ ما تعرفوش عنه حاجة، عشان أثبت لكم إن إزاي ان انت الماده دي اذا اهملتها مش هتلاقيها معاك. يعني انت الدرس ده وعاده معنى طلب التفسير او الاستفسار مره اخرى انت دلوقتي تذكرت. طب ما انت لو كنت ذاكرته كنت زمانك انت جاي النهارده الموضوع عندك متقنه تمام. ندخل في مثال اخر، ان مثلا لفظ زي لفظ الأقراء يراد بالقرء إيه؟ يا إما الحيض أو الطهر. فإذا استخدموا المستدل بتطلب تفسير للفظ القرء، ماذا تريد منه؟ هل تريد القرء أم الحيض أم الطهر؟ ده النوع الأول من القوادح أو القادح الأول اللي هو الاستفسار. اتشرح تاني هوت، أرجو أن أنتوا يعني الأمثلة تتحفظ وتذكروه، وأظن أن أنتوا كاتبين اللي أنا مليته عن هذا القادح في المحاضرة السابقة. القادح الثاني وهو فساد الاعتبار. فساد الاعتبار العنوان بتاعه أن مخالفة الدليل لنص أو إجماع، أن الدليل المستدل هيستخدم دليل، هذا الدليل يخالف إيه؟ نص أو إجماع، ونريد بالنص إيه؟ يا إما الكتاب أم أو السنة، يبقى بيخالف نص أو بيخالف إجماع. نيجي مثال مثلا زي المصراة، واحد بيبيع بقرة وجاي حبس فيها اللبن مرة يعني فترة ثم باعها، فالمشتري توهم ان البقرة ديت بتضر لبن كتير، فحلبها اول مرة نزلت لبن كتير، لا بعد كده ما فيش ايه لبن في هذه البقرة، لان كانت مصراة يعني البائع غرر بالتصرية لهذا الحيوان، غرر بالمشتري. فيجي يقول لك ان الاصل لما يجي هيرجع هذا الحيوان وهيرجع في البيع للغرر، طب اللبن اللي انت استخدمته تجيب لبن ايه مكانه، الاصل انه هيجيب ايه مكانه. فلما يجي هذا القياس يقول لك لا انا هجيب لبن مكان هذا اللي اتاخد او هيدفع ثمنه، هنقول والله ده في مخالفه لايه للنص، النص اللي هو ايه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها إيه وصاعا من تمر. هنا القياس ده هيبقى خالف إيه نص من النصوص وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بيسموه إيه فساد الاعتبار. فساد الاعتبار مخالفة الدليل لنص أو لإجماع. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نيجي مثلا في مسألة السلف في الحيوان، يعني انت هتدي واحد فلوس تقول له اشتري لي خروف، طيب اعطيته مثلا مبلغ من المال، طب مش الخروف ده ممكن يبقى صغير، ممكن يبقى 30 كيلو، ممكن يبقى 50 كيلو، ممكن يبقى 70 كيلو، وارد ولا مش وارد؟ فانت فلو جيت انت استلفت من واحد مثلا حيوان وعايز ترده له بعد ذلك، هل هترده بنفس الهيئة اللي انت خدته بها؟ امر فيه صعوبة. كذلك يعني اذا تم القياس بهذه الطريقة هيرد عليها ايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ايه بكرا وردها رباعيا، وقال ان خير الناس احسنهم قضاء. ده صورة أخرى من صور المخالفة القياس لنص من النصوص. أيضا هناك مخالفة دليل، المستدل يستخدم دليل في مخالفة للإجماع، زي مثلا الحنفي يقول لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية. قالوا أن الرجل إذا لا يجوز له أنه يقوم بتغسيل زوجته الميتة قياسا لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية. فالمعترض يقول له لا، ده هذا القياس يخالف إيه إجماع، اللي هو أن علي رضي الله عنه غسل إيه فاطمة بحضور أو بمحضر من الصحابة وعلموا ذلك واشتهر بينهم فلم ينكر عليه أحد. طيب ازاي بقى المستدل هيرد على المعترض؟ قلنا المعترض هنا هيقول له ان هذا الدليل يخالف ايه نص او ايه اجماع. طيب المستدل هيرد بقى على المعترض ازاي؟ حاجة هو بيقول ان ده بيخالف ايه نص او ايه الدليل بيخالف نص او اجماع، المستدل يبين له ان النص لم يعارض الدليل اللي هو استخدمه. يبقى المستدل هيثبت للمعترض يقول له لا، ده النص اللي انت بتقول لي ان الدليل بيخالفه يثبت له أن النص لا يعارض الدليل، أو يبين المستدل أن دليله اللي استخدمه واستدل به أولى بالتقديم من نص المعارض. زي جبنا مثال مثلا في مسألة برضو تبييت النية في الصيام، تبييت النية من الليل في رمضان، قالوا إن لا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء، فيقول الحنفي اللي بيعترض يقول له إن هذا فاسد الاعتبار لأنه يخالف النص والصائمين والصائمات، وفي آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيقول له والله إن الآية بتدل على ثبوت الأجر كاملا لكل إيه من صام، سواء كان مبيت النية أو كان إيه لم يبيت النية. فيجي المستدل يقول له لا، ده الآية لا تعارض الدليل اللي أنا استخدمته ولا تدل على الصحة، لأن عموم هذه الآية مخصص بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية إيه من الليل. فيبقى المستدل قدامه طريقتين، يا إما يثبت أن النص لا يعارض الدليل، أو يثبت أن الدليل اللي استخدمه أولى بالتقديم من النص اللي اعترض به المعترض. زي مثلا مثال أن يقاس العبد على الأمة، يقاس قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق، يعني الأمة جاء النص على أن هي إيه عليها إيه نصف ما على المحصنة من العذاب، الآية دلت على ذلك. فهو بيقول والله أنا حقيس أن العبد إذا وقع في الزنا عليه نصف ما على الحر من العذاب، قياسا على مين؟ على الأمة. فيجي المعترض يقول له هذا فاسد الاعتبار، انك انت تقيس العبد على الأمة ده فاسد الاعتبار لانه يخالف ايه نص، ايه النص اللي بيخالفه؟ قال له والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقال له ان هنا الشارع او النص بيدخل فيه الحر وايه والعبد، ده الاعتراض. المستدل يقول له هذا القياس اللي أنا استخدمته مقدم على ذلك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع، يعني قياس العبد على الأمة ده يعني أولى من العموم اللي أنت استخدمته في الآية لأن ده أخص منه في محل النزاع. وقلنا أول من قاس قياسا فاسدا مين؟ افتكرته؟ طيب تمام، مش هينفع والله كده يا جماعه، ارجوكم تذكروا الله. يعني قلنا ان ابليس قاس، قال خلقتني من ايه؟ من نار، وخلقت ادم من طين، ودعا ان النار افضل من الطين، قال له لان النار الناس بتهابها وبتخشاها، والطين الناس بتعمل ايه؟ بتدوس عليه بأقدامه، فيبقى النار أفضل من الطين، وبالتالي أنا خلقت من النار فأكون أفضل من إيه؟ من آدم، فلا يصح السجود لآدم. فقلنا إن ده فاسد الاعتبار أكثر من وجه، لأن هو قاس في مقابلة إيه؟ نص اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى أمره بإيه؟ بالسجود. الحاجة التانية أن النار ليست خيرا من الطين، لأن احنا هنقوله النار تدمر والنار تحرق والنار بتهلك، ولكن الطين بينبت، تضع في الحبوب وتخرج ثمار وزروع ونخل، فالطين أفضل من النار. وأيضا النار بتشتت ولكن الطين بيجمع، الناس بتبقى يا إما فوق الأرض فوق الطين، ولما يموتوا بيبقى فين؟ تحت الطين، فالأرض مجمعة والنار مفرقة. فتقول له والله لا، ده الطين أفضل من النار. الحاجة الثالثة قلنا إن حتى لو افترضنا أن النار أفضل من الطين، إنه لا يترتب على شرف الأصل شرف إيه؟ الفرع. فممكن يكون في هناك شرف للأصل ولكن لا يترتب عليه شرف الفرع. فشرف شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع. افتكرت فساد الاعتبار. طيب نيجي لفساد الوضع. فساد الوضع ان هو كون الدليل على غير الهيئة ايه قلنا على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه. قلنا ان ده بيكون بأحد امور، اما كون الدليل صالحا لضد الحكم ونقيضه. قلنا مثال في ان الهر سبع ذناب وبالتالي يكون سؤره نجسا كالكلب. الجواب ان وصف ان هو السبعية ان ده من السباع اعتبره الشارع علة للطهارة، حيث دعا الى دعي النبي صلى الله عليه وسلم الى دار فيها كلب فامتنع، والى دار فيها سنور فلم يمتنع. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الهر سبع. ده الحنفي عايز يقول ان الهر سبع من السباع ذناب وبالتالي يكون سؤره نجسا كالكلب. ويقول ان يعني الرد عليه او الجواب ان وصف السبعية دوت اعتبره الشارع علة للطهارة، حيث دعي النبي صلى الله عليه وسلم الى دار فيها كلب فامتنع، وإلى دار فيها سنور فلم يمتنع، فلما سئل قال الهر سبع. فده يعني مثال على كون الوصف الجامع يستخدم في إثبات نقيض الحكم أو ضد الحكم. الطريقة الثانية كون الدليل يعني أخذ التوسيع من التضييق أو يؤخذ التخفيف من التغليظ أو النفي من الإثبات أو العكس الإثبات من النفي. أعطينا مثال زي الزكاة. لما يجي يقول الزكاة واجبة على وجه الإرفاق، واجبة على وجه إيه؟ الإرفاق. الإرفاق بمين؟ قصده الإرفاق بالغني من ماله، إن أنت تاخدش كل مال الغني بيدفع قد إيه؟ ربع العشر. فده في إرفاق بإيه؟ بالمالك بالغني اللي معاه المال. فبيقول الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت الزكاة واجبة على التراخي بالنظر إلى الإرفاق بمين؟ بالمزكي ولا بالفقير؟ هو هنا لما بيقول واجبة على التراخي، ده إرفاق بالمزكي ولا إرفاق بالفقير؟ بالمزكي. فقال أنها واجبة على التراخي فكانت على التراخي. هيجي يقول له أن والله أنت خدت توسيع من إيه؟ من التضييق. فيقول له الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة إيه؟ الفقير. ودفع الحاجة دي حالا ولا على التراخي؟ حالا. يبقى ان هنقوله ان الزكاة واجبة على ايه؟ على الفور. هنا عايز يقوله انت خدت توسيع من ايه؟ من تضييق، شيء في تضييق وتعجيل بان الزكاة تكون على الفور وليس على التراخي، انت خدت ايه؟ عكس هذا الامر، خدت التوسيع من التضييق. زي مثلا مثال اخر لما يقول الحنفي ان القتل العمد، القتل العمد والعدوان جناية عظيمة، ولعظم هذه الجناية لا تجب فيها ايه؟ الكفارة، لا تجب فيها الكفارة. هو بيعتبر ان عدم وجوب الكفارة ده نوع من انواع ايه؟ التغليظ. هنقول له لا، طب ما انت لما لا تجعل لا توجب الكفارة ده نوع من انواع ايه؟ التخفيف وليس التغليظ عليه. فتغليظ ان القتل جناية عظيمة تناسبها ان تكون ايه؟ العقوبة ايه؟ عظيمة. فانت لما تيجي تخفف عليه الكفارة ده يبقى نوع من انواع التخفيف على القاتل وليس تغليظ العقوبة عليه. وطبعا الكلام فيه أخذ ورد، لأنه ممكن يقول لا والله لأن فيه العقوبة هي القصاص، ولكن برضه هيترد عليه تاني يقول والله طب ممكن أولياء القتيل يقوموا إيه بالعفو فيعود إلى الكفارة مرة أخرى. زي مثلا النفي من الإثبات في بيع المعطاة في الأشياء المحقرات يعني الأشياء البسيطة اليسيرة، قال إن هو لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد. ده القول الشافعي، المستدل الشافعي يقول إن بيع المعطاة ده في الأشياء اللي هي في المحقرات لا يوجد فيه سوى الرضا، وبالتالي لا ينعقد هذا البيع. يجي المعترض يقول له الرضا يناسب ايه؟ الانعقاد ولا يناسب عدم الانعقاد. انت بتقول لا يوجد فيه الا ايه؟ الا الرضا. بيقول له لا، ده الرضا يناسب الانعقاد ولا عدمه؟ يناسب الانعقاد. طبعا المثال اللي احنا اعطيناه والاعتراض على ان الهر سبع ذو ناب وبالتالي يكون سؤره نجسا كالكلب، وقلنا ان لما يجي بعد كده يرد على اعتراض المعترض ان الحديث ممكن بعدم ثبوت الحديث او على فرض صحة الحديث ان الامتناع عن الدخول في دار فيها كلب لان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. فمش غرضنا اللي احنا نفصل المسألة فقيا، ولكن الغرض هو اعطاء مثل فقط لغير لكيف يستخدم هذا القادح في الطعن على المستدل. طيب المستدل لما يجي يدفع الكلام المعترض حاجة من اتنين، المستدل يدفع قول المعترض أنه يقتضي نقيض الحكم أو يبين أن ما ذكره يقتضيه دليل من جهة أخرى، يعني يدفع هذا القول أن ده لا يقتضي نقيض الحكم أو يبين له أن هو بيقتضي نقيض الحكم ولكن من إيه؟ من جهة أخرى. زي مثلا مثال، زي المثال اللي احنا قلناه في موضوع القتل العمد والكفارة، مثال يعني قريب لهذا المعنى وطريقة الدفع. القادح الرابع اللي احنا ذكرناه اللي هو المنع، وقلنا المنع ده له كم صورة؟ حد يفتكر؟ له أربع صور، ثلاثة متعلقين بالأصل وواحدة متعلقة بالفرع. ان انت تمنع حكم الأصل او تمنع وجود العلة في الأصل او تمنع كونها علة في الأصل، طول ثلاث حاجات متعلقين بإيه؟ بالأصل. يعني هو عايجي إما يمنع له حكم الأصل أو يمنع وجود العلة في الأصل أو يمنع كونها علة، يقول له هي موجودة ولكن إيه؟ ليست بعلة، أو يمنع وجودها في الفرع. زي المثال اللي احنا أعطيناه في منع حكم الأصل، يجي يقول جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ، قياسا على ايه؟ جلد الكلب انه لا يطهر بالدباغ. فيقول الحنفي لا، ده انا عندي جلد الكلب يطهر بايه؟ بالدباغ. يبقى انا منعه ايه؟ حكم ايه؟ الاصل اللي هو هيقيس عليه. مش قلنا القياس الحاق فرع بايه؟ باصل موجود، فالاصل عنده ان جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، فيجي يقول والله ان جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ قياسا على ايه؟ جلد الكلب. فيجي الحنفي يقول له لا والله انا جلد الكلب ماله، اذا عندي يطهر بايه؟ بالدباغ. او يتفق الخصمان على حكم الاصل وعلى كون الوصف المدعى انه علة موجود فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الاخر. وقلنا اوضح مثال كده ايه؟ الأشياء اللي جت في الحديث، البر والتمر والأصناف اللي وردة في الحديث، إن يكون فيها الكيل فيها موجود وأنها قوت موجود وأن هي طعام موجودة وأن هي تدخر موجودة، بيتفقوا على إيه؟ على وجود أوصاف موجودة، يتفقوا أنها موجودة. بس سألهم اللي بيؤثر في علة الربا، تحريم الربا ليه تعتبر هذه الأصناف، بالإضافة أن في تفاضل في المبادلة أنها تعتبر ربا ليه؟ عشان مكيلة وموزونة ولا عشان طعام ولا عشان قوت ويدخر؟ فهم بيتفقوا على إيه؟ الأوصاف أن دي موجودة في هذه في الأصل، ولكن إيه بقى العلة اللي موجودة اللي مؤثرة؟ واحد يجي يقول لك ان العلة ايه انها طعام، واحد يقول لك لا ده العلة انها ايه مكيلة وموزونة. فالمعنى ان منع وجود ما يدعيه علة في الاصل يعني يتفق ان في اشياء اوصاف موجودة ولكن الاوصاف ديت يختلف اي وصف من هذه الاوصاف هو الذي يعتبر علة. وده قلنا بنسموه ايه؟ مركب ايه؟ الاصل ولا الوصف؟ ها؟ انتوا ايه بالكم من الشحس اللي انتوا تايهين كده مني؟ ليه؟ كنا بنسميه ايه دوت؟ ان لما الاتنين يتفقوا على وصفين موجودين في الاصل ولكن يختلفوا ان ده علة ولا مش علة؟ واحد يقول الوصف ألف هو العلة، لا واحد يقول الوصف ب هو العلة، زي الطعام وزي ايه المكيل والموزون. يتفقوا ان الاوصاف دي موجودة في هذه الاصناف اللي جت في الحديث، ولكن لاقي مجتهد يقول العلة كونه طعاما، مجتهد اخر يقول العلة كونه ايه مكيلا او موزونا. يبقى هم اتفقوا على الاوصاف ان هي موجودة ولكن اختلفوا اي منهما علة. ده قلنا بتسموه مركب ايه؟ الاصل. مركب الاصل. اما مركب الوصف اللي هو منع اللي يمنع ان هي الامر المدعى ان يكون او الوصف المدعى انه علة، زي المثال اللي احنا ذكرناه لو تفتكروا ان قياس الشافعي والحنبلي ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق. يعني قالوا ان قياس هذا اللفظ على اللفظ الثاني دوت لا يعتبر طلاق، وقلنا ان بيجي المالكي يوافقهم في عدم وقوع الطلاق بس مش عشان ايه هذه العلة ولكن لعلة اخرى. وقلنا ان العلة عند فريق هو تعليق الطلاق قبل محله، وعند المالكي العلة هتكون انه لا ينجز الطلاق على الاجنبي. وقلنا المثال بتاع منع وجود العلة في الفرع قياس النباش على قطع يد النباش، ان النباش يقاس على ايه السارق. قالوا ان النبش ده لا يقاس على السارق بل يقاس على ايه فاللقطة الملتقط. فاللي هيقيس النباش على السارق بجامع السرقة هيقول بقطع يده، اللي هيجي يقول والله ان ده يقاس على الملتقط لا يقول بقطع ايه اليد. يبقى دول الاربع صور بتوع المنع. الحاجة الخامسة قلنا التقسيم، ان يجي يقسم زي علت عطينا مثال ان هو يعني معنى التقسيم ده ايه ده صد يا جماعة. معنى التقسيم ان هو ان يحتمل لفظ جاء في دليل معنيين او اكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني، فيجي المعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك الاحتمالات. وعطينا مثال له الطهارة، يجي يقول الطهارة هي قربة لله سبحانه وتعالى، والقربة يشترط فيها ايه النية، يبقى النية شرط في الطهارة. يجي يقول الطهارة قربة والقربة يشترط فيها ايه النية، يبقى الطهارة يشترط فيها ايه النية. فيجي يقول والله الطهارة هي النظافة او افعال مخصوصة، تمام، اعتبرها الشرع، والنظافة ليست بقربة. هل النظافة تعتبر قربة؟ ممنوع كونها قربة. وانت قلت ان علة الاشتراط او علة ان النية شرط في الطهارة اللي انت بتعتبر اللي هي يعني ان تكون قربة، وبالتالي من الفاظ الطهارة النظافة، والنظافة لا يشترط فيها الا تعتبر من القرب وبالتالي لا يشترط فيها ايه النية. ده اللي بيسموه التقسيم، ان هو اللفظ يجيب له اكثر من معنى، معنى يتفق مع اللي قاله المستدل ومعنى ايه يختلف معاه ويعارض اللي بيقوله المستدل، وبالتالي بيعتبر هذا قادح من القوادح. الجواب عن التقسيم زي ما كنا بنجاوب عن التفسير أو الاستفسار، أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو أن المعنى الذي يريده هو الظاهر الذي ينبغي أن يسير إليه. القادح السادس اللي هو المطالبة، وهو منع كون الوصف علة الحكم، ودي أحد صور إيه؟ المطالبة. قلنا هو منع كون الوصف علة الحكم، ودي منع كون الوصف علة الحكم، ده اللي هو إحنا قلناه في المنع، ده أحد صور المنع، وبالتالي يعني ممكن نعتبره يعني قادح مستقل، وممكن بيعتبر صورة من الصور السابقة. زي لما يجي الحنبلي يقول، المجتهد الحنبلي يقول للمجتهد الشافعي اثبت دليلك او ان عله الربا في البر ان هي الطعام، يقول له ايه الدليل على كده؟ لا ده مش الطعام هو العله، ده العله امر اخر. اللي شرحناه من منذ قليل اللي هو النقد، تخلف الحكم عن العله. المعترض يبدي الوصف المدعي عليته دون الحكم في صورة من الصور. معنى القادح ده ان هو هيستخدم الاوصاف اللي مفروض تكون موجودة في العلة، وهي اضطراد ايه؟ العلة. اضطراد العلة زي ما قلنا، العلة موجودة يوجد ايه؟ الحكم. العلة غير موجودة لا يوجد الحكم. طيب هو بقى يجي يثبت له ان الحكم بيوجد في صورة من الصور، والعلة بتاعته تكون منتفية. وعطينا له مثال ايه؟ تبييت النية في الصيام. يجي يجيب له ان الصيام صحيح في ايه؟ صيام النافلة بدون تبييت النية، فينقض له، يبين له ان الحكم بيوجد بدون بتخلف ايه؟ العلة اللي هو ادعاها. العلة اللي هو ادعاها اللي هي تبييت الصيام من الليل، يجيب له ان الصيام نوع من الصيام صحيح وهو صيام النافلة، وفيها لا تبيت النية من الليل. يعني هو عايز يقول ان اللي بيصوم رمضان ان اول صيامه تعرى عن النية، وبالتالي الصيام فسد، فهو يجيب له صيام تعرى عن النية، النية غير موجودة، وبالتالي الصيام صحيح اللي هو صيام النافلة، فينقض قياسه بناء على ذلك. وقلنا ان يشترط ان الا يكون النقد قد ورد بالاستثناء من طريق الشرع. الحاجة اللي بعد كده بيسموها القلب، ده كام دي؟ ده الثامن كده. ايه بقى القلب؟ القلب ده معناه ان المستدل هيجيب يبين ان علة الحكم كذا، هيجيب الاصل اللي هو بيقيس عليه ان علته بتساوي هذا الحكم، فيجي يقلب له يقول له لا ده العلة دي هتساوي نقيض هذا الحكم، يقلب له الموضوع. يعني هو عايز يقول ان حكم هذا الشيء كذا لعلة كذا، فالعلة هنا ترتب عليها ايه؟ حكم معين. القلب انه يجيب له يخليه له العلة دي هي علة لنقيض هذا الحكم. ازاي دوت يتم؟ ندوله مثال. استدلال الأحناف على اشتراط صحة الاعتكاف بقولهم، قالوا الاعتكاف ده لبث في المسجد مخصوص، الاعتكاف لوحده قالوا لا يكون بمجرده قرب لله سبحانه وتعالى كالوقوف بعرفة، بيصير قربة بانضمام عبادة أخرى إليه. إيه العبادة اللي الوقوف بعرفة ده في حد ذاته قربة لله سبحانه وتعالى؟ طيب أنت دلوقتي سافرت عمرة، رحت عند عرفة وقفت في عرفة، قربة لله؟ يبقى قربة في حال إيه؟ الإحرام بالحج، يبقى اضفت له إيه؟ اضفت له عبادة أخرى عشان يكون إيه؟ قربة. بيقول لك الاعتكاف زي ايه؟ الوقوف بعرفة، محتاج ايه؟ عبادة اخرى، ده لبس مكس في المسجد، محتاج حاجة جنبه عشان يبقى هذا الاعتكاف ايه؟ عبادة. فقال لك اللي هو محتاجه الصيام، يعني يشترط في الاعتكاف ان هو ايه؟ يكون صايم، عشان ايه؟ عشان يبقى الاعتكاف هنا ايه؟ قربة لله عز وجل. فهمنا القياس ازاي هو بيقيس. طيب هو هنا اشترط مع الاعتكاف في المسجد ايه؟ الصيام، صح؟ وقاسوا على ايه؟ الوقوف بايه؟ بعرف. قال هو قربة بانضمام عبادة اخرى وهي الاحرام بالحج، فصار الوقوف في هذا بهذا الاحرام ايه؟ قربة. وان الجلوس في المسجد الاعتكاف المكس في المسجد يحتاج الى قربة اخرى اللي هي ايه؟ الصيام. هيجي الشافعي يقول له حاجة ايه؟ المجتهد الشافعي يقول له حاجة جميلة جدا، هيقول له زي ما هو شرح، هو قال الاعتكاف ايه؟ لبث مخصوص، ها، يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة، صار قربة بكونه معه ايه؟ الاحرام بالحج. هيقول له نفس الكلام، هيقول له الاعتكاف لبس في المسجد، لبس مخصوص لا يحتاج، هو قال لنا يحتاج الى ايه؟ يشترط فيه ايه؟ الصيام. هقول له لا يشترط فيه الصوم ليكون قربة، كالوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم ليكون قربة، صح؟ ايه مالكوا يا جماعة؟ هو دلوقتي المجتهد الحنفي قال ايه؟ قال الاعتكاف لبث مخصوص، صح، يشترط فيه الصوم كي يكون قربة، قياسا على الوقوف بعرفة، ها، يشترط أن يكون معه إحرام بالحج لكي يكون إيه؟ قرب. المجتهد الشافعي هيقول له نفس الكلام اللي هو استخدمه، الاعتكاف لبث مخصوص، هو الحنفي قال إيه؟ يشترط فيه الصوم، هو هيقول له إيه؟ لا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة، لا يشترط فيه الصوم لكون ايه؟ قرب، صح ولا مش صح؟ هو بيشترط ده ده عرفة يحرم فيه الصوم، مش كده؟ فهو قال له ان اللبس في المسجد، الاعتكاف ده لبس في المسجد لا يشترط فيه الصوم، كما ان الوقوف بعرفة لبس في هذا المكان، ها، لا يشترط فيه ايه؟ الصوم لكونه ايه؟ قرب. مالكوا يا جماعه؟ حاسس ان طيبين ليه؟ مفهومه؟ طيب مثال اخر، يقول الحنفي المجتهد الحنفي مسح الراس ركن من اركان الوضوء، ركن من اركان ايه؟ الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم قياسا على الوجه، على الوجه، القلب تعريفه ممكن نقوله هو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها، يربط المعترض خلاف قول المستدل، يعني إيه؟ عكس اللي المستدل بيقوله، يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها، يعني بيجيب له الحاجة اللي هو استدل بها على الحكم يربطها على ايه؟ على خلاف هذا الحكم. هو ان يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل بها الحاقا بالاصل الذي جعله مقيسا عليه، بيقول وهو دعوة ما استدل به المستدل إنما هو عليه لا له. يعني عايز بتقول ليه أنت بتستدل بيه ده إيه؟ عليك وليس لك. القلب ده قسمين، قلب قسمين، الأول لتصحيح مذهب معترض وإبطال مذهب المستدل إما صراحة وإما ضمنا. يبقى القسم الأول من أقسام القلب هيصحح تصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل إما صراحة وإما ضمنا. هندو مثال عشان نشرح الكلام ده عليه ويتفهم. المستدل في إبطال بيع الفضولي، عارفين الفضولي مش كده؟ خدتوا بيع الفضولي، بيع الفضولي ولا لسه؟ خدتوه؟ طيب بيقول هو عقد في حق الغير، بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح. هو عقد في حق الغير، الغير بلا ولاية عليه فلا يصح كشراء الفضولي، إذ لا يصح شراؤه لمن سماه. عايز يقول إن بيع الفضولي ده عقد في حق الغير ليس له ولاية عليه، وبالتالي هذا البيع لا يصح. زي شراء الفضولي هيشتري لا يصح شراؤه لمن سماه. المعترض بقى هو عايز يعمل ايه؟ عايز يستخدم اللي هو قاله يعتبره دليل عليه، فهيقول له هو عقد فيصح، هو عقد فيصح كشراء الفضولي إذ يصح الشراء له وتلغو تسميته لغيره. يعني قال له إن الفضولي شراؤه له حيصح، والبيع برضو عقد يصح زي بيع الفضولي، هيعتبره زي شراء الفضولي. إن هنا الشراء حيصح له وتلغى التسمية، يبقى برضو البيع حيصح. فاستخدم نفس المنطق في الاستدلال. وأيضا مثال آخر زي اللي احنا قلناه بتاع الوقوف بعرفة، نراجعه تاني هيجي نفس الطريقة. بيقول لك إن الاعتكاف لبس في المسجد يحتاج إلى عبادة أخرى ليصير قربة، فبالتالي الاعتكاف يحتاج إلى صيام ليكون قربة، كالوقوف بعرفة لا يعتبر قربة إلا بالإحرام. هنيجي نقول له إن الاعتكاف لبسه في المسجد نفس اللي هو استخدمه لا يشترط فيه الصيام، قياسا على إيه؟ على الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام. يبقى بيستخدم نفس الدليل اللي استخدمه المستدل يقلبه إيه؟ عليه، يستخدمه يجعل هذا الدليل عليه لا له. هو هنا جاب المثال الخاص بالوقوف بعرفة، قال له إن الاعتكاف في المسجد هينقصه على إيه؟ على الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام، يبقى الاعتكاف الاعتكاف لا يشترط له إيه؟ الصيام. يبقى أصله إن استخدم الدليل اللي استخدمه خلاه إيه؟ عليه وليس له. هيجي مثلا في مسألة مسح ربع الرأس، هو عايز يقول إن مسح ربع الرأس لا يكفي أقل منها، يعني لازم يعني إيه أقل من الربع ده لا يكفي. فبيقول له إن المسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم قياسا على الوجه. هو دلوقتي لو جه المقدمة هنا دي، ده تعتبر رأس ولا مش رأس؟ طيب الوجه كده لو أنا خدت حتة يعتبر وجه ولا مش وجه؟ فهو عايز يقول له إن المسح لا ركن من أركان الوضوء، هذا الركن لا يكفي فيه أقل زي الوجه، لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. يعني زي ما احنا بنقوله إن أقل ما يطلق عليه وجه لا يكفي فيه غسل الوجه، كذلك أقل ما يطلق عليه الرأس لا يكفي إيه؟ في جعله يسمى تسميته رأسا. فهو عايز يوصل ان يكون يعني الامر اكبر من ما يطلق عليه ايه رأس، فعايز يقول ايه ان يبقى القدر اللي نمسحه اللي هو ايه الربع، ما يكونش اقل من ايه من الربع. فيجي يعترض عليه بقى ينقض له يقول له مسح الرأس ركن من اركان الوضوء فلا يقدر بالربع قياسا على الوجه. واحد لو 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 جه غسل ربع وجهه هنا يبقى صحيح؟ مش صحيح. فبيقول له المسح برضو ركن من اركان الوضوء، لا يصح فيه مسح ربع الرأس قياسا على ايه على الوجه، انه لا يصح غسل ايه ربع الوجه. فهنا استخدم ايه نفس الدليل اللي استخدمه المستدل، خده وقلبه ايه عليه، خده وقلبه عليه. زي هنيجي برضو بالنسبة لي طلاق المكره، طلاق المكره الأحناف عندهم إن الإكراه بالإقرار بالطلاق، لا المكره إذا أكره على الإقرار بالطلاق إن ده لا يقع، إنه إيه لا يقع. المسألة الأحناف عندهم إن لو أكره الشخص على الإقرار مش التلفظ، على الإقرار يقول آه أنا طلقت مراتي، إنه إيه لا يقع هذا الطلاق. فيجي المستدل الحنفي بيستدل على وقوع طلاق المكره، وقوع طلاق المكره، الطلاق ولا الإقرار؟ طلاق، يعني هو عنده ايه الإقرار ماله لا يقع، فبيستدل على وقوع بقى ايه الطلاق مش الإقرار بالطلاق، بيستدل على وقوع الإقرار. فبيستدل به ازاي؟ بيقول أن المكره مالك للطلاق، المكره ماله مالك للطلاق، مكلف مالك للطلاق وإيه مكلف، فيقع طلاقه قياسا على إيه المختار، الإنسان اللي بيطلق وهو إيه بناء على اختياره. قالوا إن المكره زي المختار، لأن المكره مالك للطلاق ومكلف، والمختار ماله مالك للطلاق ومكلف، وهو بالنسبة لإقرار ماله المستدل الحنفي الإقرار المكره هيقع عنده مش هيقع. هنا بقى هيعمل ايه؟ هينقض له، هيقلب له الدليل ده عليه بإزاي؟ بالطريقة الآتية. هيجي يقول له بقى مثلا المعترض الشافعي هيقول له زي ما هو استدل المكره ماله مالك للطلاق وإيه مكلف، هيقول له المكره مكلف، والمكلف نسوي بين إقراره وبين إيه؟ بين إقراره بالطلاق وإيقاعه الطلاق قياسا على المختار. مش هو بيقيس المكره على المختار، إن المختار مالك للطلاق ومكلف، فبالتالي المكره مالك للطلاق ومكلف فيقع طلاقه قياسا على المختار. قال له بقى المكره جاب له حاجة من ايه هتنقض ايه مذهبه، قال له المكره نسوي بين اقراره وبين ايه وبين ايقاعه الطلاق، بين اقراره وبين طلاقه قياسا على مين؟ على المختار. عند الاحناف المختار الاقرار بالطلاق زي ايه ايقاع الطلاق. قال له المكلف المكره مكلف نسوي بين اقراره وبين قوله ك المختار. طيب ايه اللي هيلزم من ذلك؟ يلزم من هذا ان طلاقه يقع ولا ما يقعش؟ ها مش هيقع، لان هو دلوقتي الحنفي ما بيوقعش ايه الاقرار، اقرار ايه المكره، المكره على الطلاق اقراره عند الحنفي ماله ما يقعش، هيوقع ايه المكره يقع ايه طلاقه، إيقاع الطلاق وليس إقرار الطلاق. فبيستدل بيقول أن المكره زي إيه يقاس على مين؟ على المختار، في إيه إن ده مكلف وده إيه مكلف، هذا يملك الطلاق وهذا يملك الطلاق، فمدام المكره مالك للطلاق ومكلف هيقع طلاقه قياسا على مين؟ على المختار. هو بقى بيقول له إن المكره ده إقراره على الطلاق لا يقع مش كده؟ فقال ان المكره هنسوي بين اقراره وبين ايه وبين إقراره وبين إيقاعه للطلاق. فبناء قياسا على المختار هناك مساواة بين الإقرار وبين إيه؟ وبين إيقاع الطلاق. هو هنا عند الحنفي الإقرار بيقع، يبقى يلزمه أنه يقول هنا إيه؟ يلزمه يقول أن طلاق المكره برضو ما يقعش لو هيقيسوا على إيه؟ على الإقرار. مش مفهومة مش كده؟ طيب نعيدها تاني اشرحها لكم. المسألة طلاق المكره، الأحناف بيقولوا ان طلاق المكره يقع. طيب ليه يقع؟ قال له لان المكره ده هنقيسه على المختار اللي بيختار الطلاق. طيب هتقيسه عليه في ايه؟ قال له ان المكره مكلف والمختار ماله؟ مكلف. المكره يملك الطلاق والمختار ايه؟ يبقى المختار هنقيس المكره على المختار يبقى طلاقه ايه؟ يقع. طب عند الاحناف ان الاقرار ماله؟ لا يقع. خلاص الاقرار عنده لا يقع. واقرار المختار بيقع ولا ما يقعش عنده؟ هيقع. اقرار المكره مش هيقع ولكن اقرار المختار ايه؟ هيقع. هيقول له هنقيس طلاق المكره على اقراره، ايقاع الطلاق على ايه؟ على الاقرار، لان المكره زيه زي ايه؟ انت قلت زي المختار، ده مكلف ويملك وده مكلف وايه؟ ويملك. فقال له طيب بناء على كده انا هقيس برضو المكره على ايه؟ المختار. هقيس اقرار، لا فرق بين اقرار المكره وبين ايه؟ ايقاعه للطلاق، زي ما فيش فرق بين يلزمك من كده انك تقول ان اذا كان الاقرار المكره لا يقع يبقى ايه؟ ايقاعه للطلاق ماله؟ لا يقع. يعني هو عايز يجيب لازم من اللوازم، من لازم من اللوازم كلامه ان انت اقرار المكره لا يقع عنده. فهو بيقول له هنا هنسوي بين ايه؟ الاقرار وبين ايقاع الطلاق، زي ما انت بتسوي بين الأصل، بتسوي بين إقرار المختار وبين إيقاعه للطلاق، فكذلك هنقيس عليه المكره، نسوي بين إقراره وبين إيه؟ وبين إيقاعه للطلاق. فلو أنت هنا هتقول الإقرار يقع يبقى هنا الإقرار إيه؟ يقع. وهنا الإقرار ما يقعش يبقى هنا لازم الإقرار إيه؟ ما يقعش. يعني أنت بتقول أن إقرار المكره لا يقع الطلاق به زي المختار، انت بتقيسه على المختار، فبيقول له ان بدل بتقول اقراره لا يقع به الطلاق، كذلك ايقاعه للطلاق هيبقى شبه ايه؟ الاقرار، لانه لا فرق بين اقراره وبين ايقاعه للطلاق، زي المختار لا فرق بين اقراره وبين ايقاعه. فهمت ولا نقولها تاني؟ فهمت يا شيخ اخ الفروق؟ يعني اللي عايز يوصل له اللي انت بدل بتفرق هنا بين الاقرار وبين ايه؟ ايقاع الطلاق، بتقول ان اقرار المكره مش هيقع وايقاعه الطلاق هو اللي وقع، بتفرق بين الاقرار على الطلاق وبين ايقاع الطلاق. فبيقول اللي انا الايقاع طلاق المكره هيقع قياسا على ايه؟ ايقاع المختار للطلاق. فانت بتقيس المكره على المختار في مسألة ايقاع الطلاق. فهو هنا هيقول له انا هقيس المكره على ايه؟ على المختار، بس في ايه؟ في حاجة تانية اللي هي ايه؟ المساواة بين الاقرار وبين ايه؟ الايقاع. انت هنا بتسوي بين في المختار بين ايقاع الاكراه، بين ايقاع الطلاق وبين الاقرار على الطلاق، يبقى هنا يلزمك بناء على القياس بتاعك انك انت تسوي بين ايه؟ اقرار المكره وبين ايقاعه ايه؟ للطلاق. فلو مش هتوقع الاقرار يبقى ما توقعش ايه؟ الطلاق. ولو هيبقى في ايقاع للطلاق يبقى يلزمك انك انت ايه؟ بناء على استدلالك ده انك انت تعتبر اقرار المكره ايه؟ طلاق. وضحت؟ في حاجة بيسموها الكسر، حاجة بيسموها ايه الكسر، تستوعبوا ولا تعبتوا يا جماعة؟ ها؟ نعم اصل هو كتير كده احنا يعني القوادح دي ما ينفعش اكتر من محاضرتين لان هي اصلا يعني طيب يعني هنكتفي بالقدر ده، بس يعني مطلوب منكم يا جماعة ان لازم المذاكرة، يعني واضح انكم انتوا ما بتذاكروش وده مش ما ينفعش يستمر الامر بالطريقه دي بالذات في ماده الاصول. يعني ماده الاصول زي ما انا يعني دايما بنشرح لكم ونوضح لكم ان هي ماده وانت بتسمعها واحنا جربنا وانا عامل التجربه دي وعارف ان هيحصل فيها كده، ان هفضل اسالك في اللي خدناه الاسبوع اللي فات هتلاقي نفسك اول مره تسمع عنه. طب ما انا مش قبل ما نبدا انت حضرت معانا الحصه اللي فاتت انا قلت ان ده في الكتاب موجود، قلت لكم ده مش في الكتاب، قلت لكم اعملوا ايه اكتبوا، وابتديت اديكوا اشرح ونملي الامثله ونملي التعاريف. المفروض وده حتى لو موجود في الكتاب، يعني انت اللي منعكم من المذاكره انه مش موجود في الكتاب ولا ان هو ما تذاكرش؟ ما هو مش موجود في الكتاب بس انتوا كاتبين، وبقيت وبها نبهت في الاسبوع اللي فات مين ما بيكتبش كله عمال يكتب، فده مش عذر انك انت ما تكونش ذاكرت، لكن هي ماده الاصول دي طبيعتها تذاكرها اول باول هتفهمها كويس جدا، هتحضر الحصه وتبقى حاسس ان انت فاهم والاسئله والامثله كلها بسيطه ومفهومه وواضحه، يعني هيعدي عليك اللي يجي لك يجي يمر عليك الاسبوع اللي بعديه مش هتلاقي نفسك فاكر حاجه زي ما حصل النهارده. يعني لما بدينا نشرح تاني ابتديت تفتكر، انما لو يعني لان الموضوع طار منك خلاص لازم تتبع الحضور للمحاضره، واذا كنت فاهمها كويس ورحت ذاكرتها هيبقى الامر سهل عليك. فنرجو ان شاء الله ان يكون السبت الجاي هنخلص فيه القياس، يعني هنشرح حوالي 2 أو 3 من القوادح كمان ونشرح لكم حجيه القياس، ويبقى كده نبدا ان شاء الله في باقي الادله بعد ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.